الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 51 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وسنتم إن شاء الله تعالى باب الرجاء. تكلمنا في المرة الماضية عن باب الرجاء ولم نتم بقية الباب، فنكملها إن شاء الله تعالى ونأتي بالباب الذي بعده، وهو فضل الرجاء. وكذلك إن تيسر معنا كذلك الجمع بين الخوف والرجاء، فننتهي من باب الخوف والرجاء إن شاء الله تعالى. الحديث الذي انتهينا عنده هو الحديث الرابع، الحديث 29 بعد 400، حديث جابر. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، رواه مسلم. الغمر الكثير، وتكلمنا عن هذا الحديث، وسنقرأ الحديث التي بعدها قراءة، ونحتاجنا أن نعلق إن شاء الله تعالى، فالباب صار واضحا إن شاء الله. الحديث 30 بعد 400. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، وهذا من فضيلة التوحيد، يجعلهم الله شفعاء، يشفعهم الله في الميت، بشرط طبعا أن يكون كذلك مسلما. ما من رجل مسلم، لا يشفعون في كافر، لكن يكون على هذا المسلم ذنوب ومعاص قد يكون، فإن في ظاهر الحديث إن قام على جنازته 40 رجلا من أهل التوحيد لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الحديث الذي بعده 31 بعد 400 قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة، قبة خيمة على شكل قبة تنصب في الغزو وفي السفر، كانت تنصب للنبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، لكن اجتمع فيها. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من 40، فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ربع أهل الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم وما تبقى من بقية الأمم، هذا عدد كثير، هذا فضل الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ الله أكبر، ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده، يحلف بمن؟ بالله، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، متفق عليه. عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج من السماء السادسة وقد لقي موسى عليه السلام فسلم عليه، رد موسى السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى موسى. قالوا ما يبكيك؟ قال غلام يبعث بعدي تكون أمته أعظم أو أكبر من أمتي، أو كما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الرجل ومعه الرحط، رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ليس معه أحد، سبحان الله، يحثنا على الإخلاص في دعوتك أن تكون مخلصا لله، لا تنتظر أن يوافقك الناس على ما تدعوهم إليها، المهم أن تكون تدعو إلى الصراط المستقيم حتى وإن ردت دعوتك. قل كلمة الحق وامضي. كيف تعرف أنك مخلصا؟ أنك مخلص عندما تبتلى بقلة العدد، قلة الأتباع أو قلة المستمعين أو قلة الموافقين. حتى لو لم يتبعك أو يسمع منك واحد من الناس، هذا لا يؤثر عليك بأن تترك الدعوة إذا كنت مخلصا صادقا. لا تنتظر كثرة العدد، والله أنا عندي كذا وكذا من الناس وهذا الرجل دعوته قليلة، أبدا لا ينظر إلى هذا. أهل الإخلاص ينظرون إلى الموافقة للكتاب والسنة. يأتي يوم القيامة النبي ليس معه أحد. على كل حال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرض لي سواد عظيم فظننتهم أمتي لكثرتهم من أهل الجنة، فقيل هذا موسى وقومه. قال: ثم عرض لي سواد عظيم، جاء في رواية أعظم، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحديث: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. عندما خاض الصحابة من أولئك فعرفوا بذلك، فعرفوا بهذه الصفات. وقال عكاش بن محصن رضي الله تعالى عنه: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، فقال: أنت منهم. وجاء رجل آخر وقال: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. الحديث الذي بعده: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. قوله: دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار، لأنه مستحق لذلك بكفره. ولا يعني ذلك أن تزر وازرة وزر أخرى، لا. قال: ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك، وهو مستحق لهذا الذي يدخل النار من اليهود والنصارى وأهل الشرك. قال: لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملؤوها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. انظر إلى فضل إلى الرجاء بالله سبحانه وتعالى، فأنت أيها المسلم ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه، كنفه، ستره ورحمته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسترنا ربنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. الحديث الذي بعده 34 بعد 400 عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. طبعا لا يحثنا هذه الأحاديث على أن تعمل المعصية ثم تقول أن الله يغفر لي. سنتكلم عن أن المؤمن لا يأمن من مكر الله ويحسن الظن في الله، فيكون بين جانب الخوف وجانب الرجاء كجناحي طائر. سنتكلم في هذا الباب إن شاء الله تعالى. فانتبه، هذه الأحاديث خذها على فضل الله من هذا الجانب حتى لا تيأس وتقنط من رحمة الله فتتوب وتستغفر وتستعتب. ولا يعني أنك تأخذها إلى جانب آخر أنك تفعل المعاصي والذنوب، ليس هذا مقصودها أبدا. الحديث الذي بعده وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس كانت تقهرهم وتحزنهم وتؤلمهم ذنوبهم، لا يحتمل يأتي بنفسه ليعترف أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتطهر من ذنبه. قال: فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله، يقول المؤلف، وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. وقد جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سرقت امرأة فوصل خبرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صاروا يستشفعون ويبعثون المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أن هذا لو كان قبل أن يصلني، لكن طالما وصل فلا بد أن يقيم الحدود. الحديث 36 بعد 400 هو عنه، أي عن أبي، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. تحمد الله على بعد الفراغ من طعامك وشرابك، إن الله يرضى عليك. رواه مسلم. الأكلة بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، والله أعلم. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. التوبة مفتوحة، التوبة مفتوحة، عرض أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال هنالك أظن أبو نجيح نسيت أبو نجيح أو أبو نجيح وهو العرباض بن سارية أظن أبو نجيح قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه يعني كان في مكان سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فجاء بنفسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا الظاهر أن هذا كان في وقت الدعوة السرية قبل أن يعلن والله أعلم أو قبل أن يجهر بالدعوة بسبب ما ذقل جراء يتجرؤون عليه بالأذى قال فتلطفت حتى تلطفت أي دخل بخفية في الآية قال فلينظر أيها أزكى طعاما في الآية قال وليتلطف وليتلطف أي يعني لا يجعل أحدا يراه لأنهم كانوا ملاحقين نعم قال فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا لا يشرك به شيء قلت فمن معك على هذا قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما فقلت إني متبعك طبعا هذه الأسئلة سألها هرقل لأبي سفيان في الحديث الصحيح في القصة المعروفة لأن الأنبياء يأتون بهذه الأشياء ويتبعهم حر وعبد وعامة الناس الذين يتبعونهم من الضعفاء كما في الحديث قال فقلت إني متبعك قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني هذه الحكمة والرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم النبي يحتاج العدد ويحتاج المؤازرة ولكن يخاف عليه أن يؤذى أن يقتل فالحكمة تقتضي أن يعود إلى قومه يدعوهم وسيأتي دوره نعم قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع هذا انتشار الدعوة سبحان الله قال وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة لا ينسى أصحاب الفضل لا ينسون الذين يسبقون بالخير لا ينسون قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى يعني توقف حتى ترتفع الشمس قيد رمح فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان يعني بعد الشروق قيد رمح قرابة ربع ساعة تقريبا قال وحينئذ يسجد لها الكفار في وقت طلوع الشمس قال ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة تشهدها الملائكة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة يعني يختفي الظل بالرمح هذا عندما تصل السماء الشمس في كبد السماء فتتوقف الشمس ظاهريا، فهذا وقت النهي، وبعد ذلك تميل الشمس وتزول إلى الغروب، من المشرق إلى الغروب، فهنا يدخل وقت الظهر. قال حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، أي عند وقت النهي. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. إذن عندنا 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة فيهن أو فيها. حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه 3 ساعات، والمقصود بالساعة ليس الساعة 60 دقيقة، لا، الوقت المقدر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا حين تطلع الشمس، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس إلى الغروب أو تغرب الشمس في رواية أخرى. فوقت طلوع الشمس ووقت الغروب تطلع وتغرب بين قرني شيطان، أي ينصب الشيطان قرنيه فيسجد حينئذ عباد الشمس وعباد الشيطان يسجدون في هذه اللحظات، فنهينا عن مشابهتهم. وأما وقت قيام قائم الظهيرة عندما تصل الشمس وتقف في وسط السماء كأنها تتوقف ظاهريا، فعلى خط العرض تماما يكون الظل صفرا، وكلما ابتعدنا عن خط العرض يظهر الظل ولكنه يتوقف ظاهريا، فهنا تسجر النار، فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت. طيب، وكذلك دفن الموتى. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه، بفتح الواو. الوضوء هو الآلة أو الأداة التي توضأ بها الماء وما فيها، الإناء عفوا وما فيه، بضم الواو. وضوء هو فعل الوضوء. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. هذا الشاهد أن الوضوء ماذا يفعل. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، ولكن عليه أن يتوب من الكبائر توبة خاصة. قال فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ماذا ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، هذا الرجاء فضل الله عظيم. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو 3 حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعت أكثر من ذلك، رواه مسلم. قوله جراء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، علماء عفوا، ليش مكتوب عند علماء؟ طيب، أي جاثرون مستطيلون غير هائبين. هذه الرواية المشهورة ورواه الحميدي وغيره حراء عليه بكسر الحاء المهملة، وقال معناه غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم. عيل صبرهم أي نفذ. وفي بيت شعر: طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني، فقالت يسماعيل صبرا، فقلت يسماعيل صبرا، يسما فقا فقلت فقلت فقالت يسما فقا فقلت يسماعيل صبرا، فقالت يسماعيل صبرا، طرقت الباب حتى كلمتني يدي، آلمتني، فلما آلمتني يدي كلمتني هي خلف الباب، فقلت يسمى، هذا اسمها، عيل صبرا، يكفي الصبر، نفذ صبري، فقالت يسماعيل، اسمه إسماعيل، صبرا، اصبر. نعم، قال قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم، من قولهم حرى جسمه يحرى إذا نقص من ألم أو غم ونحوه. والصحيح أنه بالجيم. قوله صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان، أي ناحية رأسه، ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل، معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون. ولكننا الظاهر أنه ينصب قرنه، الله أعلم. وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به. وقوله إلا خرت خطايا هو بالخاء المعجمة، أي سقطت. ورواه بعضهم جرت بالجيم، والصحيح بالخاء، وهو رواية الجمهور. وقوله فينتثر أي يستخرج ما في أنفه من أذى، والنثرة طرف الأنف. الحديث 39 بعد 400، وهذا الحديث الأخير في هذا الباب. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، لأن النبي إذا قبض بعد أمته هذا ينذر بعذاب الأم، بعذاب الأمة، فإذا مات النبي قبلها فهذا خير. إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره، رواه مسلم. بعد أن يعذب القوم ماذا يقول الأنبياء لأقوامهم؟ يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ونبي آخر: نصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. يتبرؤون من أقوامهم، سبحان الله. الباب الذي بعده باب فضل الرجاء. قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح، أي مؤمن آل فرعون، قال فستذكرون، بعد أن ناقشهم وحاورهم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. خلاص، أنا فوضت أمري إلى الله واحتسبت عنده وتوكلت عليه، هو معتمدي وحسبي وكفى. قال تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا، كادوا يذكرون به فوقاه سيئاتهم وما مكروا أو أرادوا أن يمكروا به، لأنه كان يرجو الله ففوض أمره إليه. فالله سبحانه وتعالى من فضله جزاه بهذا. الحديث 40 بعد 400 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. تعرفون الحديث الذي يتوب الله أفرح بتوبة عبده من رجل أضاع ناقته أو دابته أو ضلته بالفلاح؟ تقدم هذا الحديث في باب التوبة في بداية الكتاب. قال ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم، وتقدم شرحه في الباب قبله، وروي في الصحيحين وأنا معه حين يذكرني بالنون، وفي هذه الرواية حيث بالثاء وكلاهما صحيح. الحديث الذي بعده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول ليموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى حسن الظن بأن يوجد من الإنسان، هذا مهم الكلام ترى، حسن الظن عندما تحسن الظن بالله بأن يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن الظن بالله عز وجل. فمثلا إذا صليت أحسنت الظن بالله بأن الله يقبلها منك، إذا صمت فكذلك، إذا تصدقت، إذا عملت عملا صالحا أحسن الظن بأن الله تعالى يقبل منك. أما أن تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا دأب العاجزين الذين ليس عندهم رأس مال يرجعون إليه. وقد قيل رجاؤك رحمة من لا تطيعه حمق وخذلان. فتحسن الظن وأنت تطيع الله سبحانه وتعالى، أما غير ذلك فأنت تمني نفسك، لا تتمنى على الله الأماني وتتبع نفسك هواها، هذا حال العاجز كما قال الشيخ العثيمين. الحديث 42 بعد 400 وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالله غفور رحيم سبحان الله، لكن تكون صادقا في استغفارك وتوبتك ورجوعك إلى الله وأوبتك، فالله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا من فضل التوحيد، لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد إذا كنتم تذكرون، رواه الترمذي، وفيه حقيقة فيه كلام في صحة هذا الحديث، لكن المعنى لا شك أنه صحيح. قال وقال حديث حسن عنان السماء بفتح العين قيل هو ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك، وقيل هو السحاب، وقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، فالأشهر والصح قراب وقيل بكسرها، والضم أصح وأشهر هو ما يقال، والضم أصح وأشهر هو ما يقارب ملأها، والله أعلم. الباب الذي بعده باب الجمع بين الخوف والرجاء. قال المؤلف رحمه الله اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء، وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. كلام طيب وجميل، وإن كان عند العلماء أقوال في باب الخوف والرجاء كيف يكون حال المؤمن. سأحاول أن أقرأ كلام الشيخ العثيمين عن العلماء. يقول الشيخ العثيمين قال: هذا الباب قد اختلف فيه العلماء، هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ فمنهم من قال يغلب جانب الرجاء مطلقا، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف مطلقا، ومنهم من قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواء، لا يغلب هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأنه إن غلب جانب الرجاء أمن مكر الله، وإن غلب جانب الخوف يئس من رحمة الله. وقال بعضهم: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحدا كما اختاره النووي رحمه الله في هذا الكتاب، وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمحضه. وقال بعض العلماء أيضا: إذا كان في طاعة فليغلب الرجاء وأن الله يقبل منه، وإذا كان عند المعصية فليغلب الخوف لئلا يقدم على المعصية. كلام طيب. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يكون المؤمن في حال الخوف والرجاء كجناحي طائر، فلا يسرف في أحد الجناحين فيسقط هذا الطائر، يكون متوازنا. والله تعالى أعلم، الأمر سهل وواضح إن شاء الله. قال المؤلف: قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكر، والله خير الماكرين. الإيقاع بالخصم من طرف خفي هذا ذكاء، وهذا حقيقة شيء عظيم وليس صفة سوء. وهل نثبت المكر لله؟ ليس على إطلاقه، لأن الله لا يمكر إلا بالماكر الذي يريد أن يخادع ويوقع بالمقابل، فالله يمكر به، والله خير الماكرين. قال: هذه من صفات المقابلة والمشاكسة، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولكن مثلا الخيانة، خانوا الله فأمكن منهم، والنسيان نسوا الله فنسيهم أي تركهم، نسوا أوامره وأسرفوا في المعاصي فتركهم الله سبحانه وتعالى وعذبهم. طيب، قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بين الأمن من المكر واليأس من روح الله ورحمة الله سبحانه وتعالى ورجائه، يكون الإنسان بين هذا وهذا، هذا حال المؤمن. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لأن هنالك أناس تبيض وجوههم وهناك أناس على العكس، نسأل الله السلامة. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لا تقل سريع العقاب وتقنط وتيأس، ولا تأخذ الجانب الثاني تقول غفور رحيم وتفعل ما تشاء. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هنالك نعيم وهنالك جحيم. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية. الحديث، قال الحديث 43 بعد 400، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، رواه مسلم. واضح الكلام. الحديث الذي بعده وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال أو احتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها ولو سمعه صعق. رواه البخاري. الحديث 45 بعد 400 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. قال الشيخ العثيمين: شراك النعل يضرب فيه المثل في القرب، لأن الإنسان لابس نعله، فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، لأنها ربما تحصل للإنسان بكلمة واحدة، والنار مثل ذلك، ربما تحدث النار بسبب كلمة يقولها قائل، مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره: يا فلان أقصر، يا فلان أقصر، يأتيه مسرفا، يراه مسرفا: يا فلان أقصر، ثم قال له: والله أقسم على الله، أقسم بالله، والله لا يغفر الله لفلان. كيف تعرف هذا؟ لذلك غضب الله منه وقال: من ذا الذي تألى علي، من ذا الذي يتألى علي؟ في الحديث الصحيح رواه مسلم عن أبي هريرة، فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت له وأحبطت عمله بكلمة قالها. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا من سخط الله، تهوي به في نار جهنم 70 خريفة، نسأل الله السلامة. قال أبو هريرة في الحديث: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال: فالواجب، يقول الشيخ العثيمين: فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو الرجاء. إن رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى انتهاك المحرمات استنادا إلى مغفرة الله ورحمته، فليعدل عن هذه الطريق. وإن رأى أن عنده وسواسا وأن الله لا يقبل منه، فإنه يعدل عن هذا الطريق إلى ما يحصله في الصحة وفي حال المرض. نتوقف عند هذا القدر. الكلام طيب والمعنى واضح، ويبقى علينا الامتثال. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لطاعته، وأن يمن علينا بفضله ورحمته وكرمه، ونحن نرجو الله محسنين الظن به أن يغفر لنا وأن يتوب علينا رغم قلة أعمالنا وكثرة الذنوب. نسأل الله السلامة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 51 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وسنتم إن شاء الله تعالى باب الرجاء. تكلمنا في المرة الماضية عن باب الرجاء ولم نتم بقية الباب، فنكملها إن شاء الله تعالى ونأتي بالباب الذي بعده، وهو فضل الرجاء، وكذلك إن تيسر معنا كذلك الجمع بين الخوف والرجاء، فننتهي من باب الخوف والرجاء إن شاء الله تعالى. الحديث الذي انتهينا عنده هو الحديث 4، الحديث 29 بعد 400، حديث جابر. قال وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. الغمر الكثير، وتكلمنا عن هذا الحديث، وسنقرأ الحديث التي بعدها قراءة ونحتاجنا أن نعلق إن شاء الله تعالى، فالباب صار واضحا إن شاء الله. الحديث 340. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، وهذا من فضيلة التوحيد، يجعلهم الله شفعاء، يشفعهم الله في الميت، بشرط طبعا أن يكون كذلك مسلما. ما من رجل مسلم لا يشفعون في كافر، لكن يكون على هذا المسلم ذنوب ومعاص قد يكون، فإن في ظاهر الحديث إن قام على جنازته 40 رجلا من أهل التوحيد لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الحديث الذي بعده 431 قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة. قبة خيمة على شكل قبة تنصب في الغزو وفي السفر، كانت تنصب للنبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، لكن اجتمع فيها. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ربع أهل الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم وما تبقى من بقية الأمم، هذا عدد كثير، هذا فضل الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ الله أكبر، ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده. يحلف بمن؟ بالله. إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج من السماء السادسة وقد لقي موسى عليه السلام فسلم عليه، رد موسى السلام وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى موسى. قالوا: ما يبكيك؟ قال: غلام يبعث بعدي تكون أمته أعظم أو أكبر من أمتي، أو كما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث: عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الرجل ومعه الرحط، رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ليس معه أحد، سبحان الله، يحثنا على الإخلاص في دعوتك أن تكون مخلصا لله، لا تنتظر أن يوافقك الناس على ما تدعوهم إليها، المهم أن تكون تدعو إلى الصراط المستقيم، حتى وإن ردت دعوتك قل كلمة الحق وامضي. كيف تعرف أنك مخلصا؟ أنك مخلص عندما تبتلى بقلة العدد، قلة الأتباع أو قلة المستمعين أو قلة الموافقين، حتى لو لم يتبعك أو يسمع منك واحد من الناس، هذا لا يؤثر عليك بأن تترك الدعوة إذا كنت مخلصا صادقا. لا تنتظر كثرة العدد، والله أنا عندي كذا وكذا من الناس وهذا الرجل دعوته قليلة، أبدا لا ينظر إلى هذا. أهل الإخلاص ينظرون إلى الموافقة للكتاب والسنة. يأتي يوم القيامة النبي ليس معه أحد. على كل حال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرض لي سواد عظيم فظننتهم أمتي لكثرتهم من أهل الجنة، فقيل: هذا موسى وقومه. قال: ثم عرض لي سواد عظيم، جاء في رواية أعظم، فقيل: هذه أمتك. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحديث الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. عندما خاض الصحابة من أولئك فعرفوا بذلك فعرفوا بهذه الصفات. وقال عكاش بن محصن رضي الله تعالى عنه: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. فقال: أنت منهم. وجاء رجل آخر وقال: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. الحديث الذي بعده: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. قوله: دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار، لأنه مستحق لذلك بكفره. ولا يعني ذلك أن تزر وازرة وزر أخرى، لا. قال: ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك، وهو مستحق لهذا الذي يدخل النار من اليهود والنصارى وأهل الشرك. قال: لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملؤوها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. انظر إلى فضل إلى الرجاء بالله سبحانه وتعالى، فأنت أيها المسلم ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. كنفه ستره ورحمته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسترنا ربنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. الحديث الذي بعده: 34 بعد 400، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. طبعا لا يحثنا هذه الأحاديث على أن تعمل المعصية ثم تقول أن الله يغفر لي. سنتكلم عن أن المؤمن لا يأمن من مكر الله ويحسن الظن في الله، فيكون بين جانب الخوف وجانب الرجاء كجناحي طائر. سنتكلم في هذا الباب إن شاء الله تعالى. فانتبه، هذه الأحاديث خذها على فضل الله من هذا الجانب، حتى لا تيأس وتقنط من رحمة الله فتتوب وتستغفر وتستعتب. ولا يعني أنك تأخذها إلى جانب آخر أنك تفعل المعاصي والذنوب، ليس هذا مقصودها أبدا. الحديث الذي بعده، وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس كانت تقهرهم وتحزنهم وتؤلمهم ذنوبهم، لا يحتمل يأتي بنفسه ليعترف أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتطهر من ذنبه. قال: فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله، يقول المؤلف، وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. وقد جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سرقت امرأة، فوصل خبرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صاروا يستشفعون ويبعثون المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أنه أن هذا لو كان قبل أن يصلني، لكن طالما وصل فلا بد أن يقيم الحدود. الحديث 36 بعد 400 هو عنه، أي عن أبي، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. تحمد الله على بعد الفراغ من طعامك وشرابك، إن الله يرضى عليك. رواه مسلم. الأكلة بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة والله أعلم. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. التوبة مفتوحة، التوبة مفتوحة، عرض أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده، وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال: هنالك أظن أبو نجيح، نسيت أبو نجيح أو أبو نجيح، وهو العرباض بن سارية، أظن أبو نجيح قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، يعني كان في مكان سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فجاء بنفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا. الظاهر أن هذا كان في وقت الدعوة السرية. قبل أن يعلن والله أعلم أو قبل أن يجهر بالدعوة. بسبب ماذا؟ قال جراء يتجرؤون عليه بالأذى. قال فتلطفت حتى تلطفت أي دخل بخفية في الآية. قال فلينظر أيها أزكى طعاما في الآية قال وليتلطف وليتلطف أي يعني لا يجعل أحدا يراه لأنهم كانوا ملاحقين. نعم. قال فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا لا يشرك به شيء. قلت فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. فقلت إني متبعك. طبعا هذه الأسئلة سألها هرقل لأبي سفيان في الحديث الصحيح في القصة المعروفة، لأن الأنبياء يأتون بهذه الأشياء ويتبعهم حر وعبد وعامة الناس الذين يتبعونهم من الضعفاء كما في الحديث. قال فقلت إني متبعك. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. هذه الحكمة والرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يحتاج العدد ويحتاج المؤازرة، ولكن يخاف عليه أن يؤذى أن يقتل، فالحكمة تقتضي أن يعود إلى قومه يدعوهم، وسيأتي دوره. نعم. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقال الناس إليه سراع. هذا انتشار الدعوة، سبحان الله. قال وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة. لا ينسى أصحاب الفضل لا ينسون، الذين يسبقون بالخير لا ينسون. قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى يعني توقف حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، يعني بعد الشروق قيد رمح قرابة ربع ساعة تقريبا. قال وحينئذ يسجد لها الكفار في وقت طلوع الشمس. قال ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة تشهدها الملائكة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة، يعني يختفي الظل بالرمح، هذا عندما تصل السماء الشمس في كبد السماء فتتوقف الشمس ظاهريا، فهذا وقت النهي، وبعد ذلك تميل الشمس وتزول إلى الغروب من المشرق إلى الغروب، فهنا يدخل وقت الظهر. قال حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، أي عند وقت النهي. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. إذن عندنا 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة فيهن أو فيها. حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه 3 ساعات، والمقصود بالساعة ليس الساعة 60 دقيقة، لا، الوقت المقدر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس إلى الغروب أو تغرب الشمس في رواية أخرى. فوقت طلوع الشمس ووقت الغروب تطلع وتغرب بين قرني شيطان، أي ينصب الشيطان قرنيه فيسجد حينئذ عباد الشمس وعباد الشيطان يسجدون في هذه اللحظات، فنهينا عن مشابهتهم. وأما وقت قيام قائم الظهيرة عندما تصل الشمس وتقف في وسط السماء كأنها تتوقف ظاهريا، فعلى خط العرض تماما يكون الظل صفرا، وكلما ابتعدنا عن خط العرض يظهر الظل ولكنه يتوقف ظاهريا، فهنا تسجر النار، فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت. طيب، وكذلك دفن الموتى. قال فقلت يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه، بفتح الواو. الوضوء هو الآلة أو الأداة التي توضأ بها، الماء وما فيها، الإناء عفوا وما فيه، بضم الواو. وضوء هو فعل الوضوء. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. هذا الشاهد أن الوضوء ماذا يفعل؟ ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، ولكن عليه أن يتوب من الكبائر توبة خاصة. قال فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ماذا ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، هذا الرجاء فضل الله عظيم. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد 7 مرات، ما حدثت به أبدا، ولكني سمعت أكثر من ذلك. رواه مسلم. قوله جراء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، علماء عفوا، ليش مكتوب عند علماء؟ طيب، أي جاثرون مستطيلون غير هائبين. هذه الرواية المشهورة ورواه الحميدي وغيره حراء عليه بكسر الحاء المهملة، وقال معناه غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم. عيل صبرهم أي نفذ. وفي بيت شعر طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني فقالت يا اسماعيل صبرا، فقلت يا اسماعيل صبرا، فقلت يا اسماعيل صبرا، فقالت يا اسماعيل صبرا. طرقت الباب حتى كلمتني يدي، آلمتني، فلما آلمتني يدي كلمتني هي خلف الباب، فقلت يسمى هذا اسمها عيل صبرا يكفي الصبر نفذ صبري، فقالت يسمعيل اسمه إسماعيل صبرا اصبر. نعم، قال قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه يحرى إذا نقص من ألم أو غم ونحوه، والصحيح أنه بالجيم. قول صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان أي ناحية رأسه، ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل، معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون. ولكننا الظاهر أنه ينصب قرنه، الله أعلم. وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به، وقوله إلا خرت خطايا هو بالخاء المعجمة أي سقطت، ورواه بعضهم جرت بالجيم، والصحيح بالخاء وهو رواية الجمهور. وقوله فينتثر أي يستخرج ما في أنفه من أذى، والنثرة طرف الأنف. الحديث 39 بعد 400، وهذا الحديث الأخير في هذا الباب. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، لأن النبي إذا قبض بعد أمته هذا ينذر بعذاب الأم، بعذاب الأمة، فإذا مات النبي قبلها فهذا خير. إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره، رواه مسلم. بعد أن يعذب القوم ماذا يقول الأنبياء لأقوامهم؟ يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ونبي آخر نصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، يتبرؤون من أقوامهم سبحان الله. الباب الذي بعده باب فضل الرجاء. قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح أي مؤمن آل فرعون، قال فستذكرون بعد أن ناقشهم وحاورهم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. خلاص أنا فوضت أمري إلى الله واحتسبت عنده وتوكلت عليه، هو معتمدي وحسبي وكفى. قال تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا، كادوا يذكرون به فوقاه سيئاتهم وما مكروا أو أرادوا أن يمكروا به، لأنه كان يرجو الله ففوض أمره إليه. فالله سبحانه وتعالى من فضله جزاه بهذا. الحديث 40 بعد 400 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. تعرفون الحديث الذي يتوب الله أفرح بتوبة عبده من رجل أضاع ناقته أو دابته أو ضالته بالفلاح، تقدم هذا الحديث في باب التوبة في بداية الكتاب. قال ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول، متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم، وتقدم شرحه في الباب قبله، وروي في الصحيحين وأنا معه حين يذكرني بالنون، وفي هذه الرواية حيث بالثاء وكلاهما صحيح. الحديث الذي بعده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: حسن الظن بأن يوجد من الإنسان، هذا مهم الكلام ترى، حسن الظن عندما تحسن الظن بالله بأن يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن الظن بالله عز وجل. فمثلا إذا صليت أحسنت الظن بالله بأن الله يقبلها منك، إذا صمت فكذلك، إذا تصدقت، إذا عملت عملا صالحا أحسن الظن بأن الله تعالى يقبل منك. أما أن تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا دأب العاجزين الذين ليس عندهم رأس مال يرجعون إليه. وقد قيل: رجاؤك رحمة من لا تطيعه حمق وخذلان. فتحسن الظن وأنت تطيع الله سبحانه وتعالى، أما غير ذلك فأنت تمني نفسك. لا تتمنى على الله الأماني وتتبع نفسك هواها، هذا حال العاجز كما قال الشيخ العثيمين. الحديث 42 وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالله غفور رحيم سبحان الله، لكن تكون صادقا في استغفارك وتوبتك ورجوعك إلى الله وأوبتك، فالله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. هذا من فضل التوحيد. لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد إذا كنتم تذكرون، رواه الترمذي، وفيه حقيقة فيه كلام في صحة هذا الحديث، لكن المعنى لا شك أنه صحيح. قال: وقال حديث حسن: عنان السماء بفتح العين قيل هو ما عن لك منها، أي ظهر إذا رفعت رأسك، وقيل هو السحاب. وقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، فالأشهر والأصح قراب وقيل بكسرها، والضم أصح وأشهر هو ما يقال، والضم أصح وأشهر هو ما يقارب ملأها، والله أعلم. الباب الذي بعده باب الجمع بين الخوف والرجاء. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. كلام طيب وجميل، وإن كان عند العلماء أقوال في باب الخوف والرجاء كيف يكون حال المؤمن. سأحاول أن أقرأ كلاما للشيخ العثيمين عن العلماء. يقول الشيخ العثيمين قال: هذا الباب قد اختلف فيه العلماء، هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ فمنهم من قال يغلب جانب الرجاء مطلقا، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف مطلقا، ومنهم من قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواء، لا يغلب هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأنه إن غلب جانب الرجاء أمن مكر الله، وإن غلب جانب الخوف يئس من رحمة الله. وقال بعضهم: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحدا كما اختاره النووي رحمه الله في هذا الكتاب، وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمحضه. وقال بعض العلماء أيضا: إذا كان في طاعة فليغلب الرجاء وأن الله يقبل منه، وإذا كان عند المعصية هل يغلب الخوف لئلا يقدم على المعصية. كلام طيب. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يكون المؤمن في حال الخوف والرجاء كجناحي طائر. فلا يسرف في أحد الجناحين فيسقط هذا الطائر، يكون متوازنا. والله تعالى أعلم، الأمر سهل وواضح إن شاء الله. قال المؤلف، قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكر، والله خير الماكرين. الإيقاع بالخصم من طرف خفي هذا ذكاء، وهذا حقيقة شيء عظيم وليس صفة سوء. وهل نثبت المكر لله؟ ليس على إطلاقه، لأن الله لا يمكر إلا بالماكر الذي يريد أن يخادع ويوقع بالمقابل، فالله يمكر به، والله خير الماكرين. قال هذه من صفات المقابلة والمشاكسة: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكن مثلا الخيانة، خانوا الله فأمكن منهم، والنسيان نسوا الله فنسيهم أي تركهم، نسوا أوامره وأسرفوا في المعاصي فتركهم الله سبحانه وتعالى وعذبهم. طيب، قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بين الأمن من المكر واليأس من روح الله ورحمة الله سبحانه وتعالى ورجاءه، يكون الإنسان بين هذا وهذا، هذا حال المؤمن. قال وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لأن هنالك أناس تبيض وجوههم وهناك أناس على العكس، نسأل الله السلامة. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لا تقل سريع العقاب وتقنط وتيأس، ولا تأخذ الجانب الثاني تقول غفور رحيم وتفعل ما تشاء. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هنالك نعيم وهنالك جحيم. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية. الأحاديث، قال الحديث 43 بعد 400 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم. واضح الكلام. الحديث الذي بعده وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال أو احتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق. رواه البخاري. الحديث 45 بعد 400 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. قال شيخ العثيمين: شراك النعل يضرب فيه المثل في القرب، لأن الإنسان لابس نعله، فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، لأنها ربما تحصل للإنسان بكلمة واحدة، والنار مثل ذلك، ربما تحدث النار بسبب كلمة يقولها قائل، مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره، يا فلان أقصر، يا فلان أقصر، يأتيه مسرفا، يراه مسرفا، يا فلان أقصر، ثم قال له والله أقسم على الله، أقسم بالله، والله لا يغفر الله لفلان. كيف تعرف هذا؟ لذلك غضب الله منه وقال من ذا الذي تألى عليه، من ذا الذي يتألى عليه، في الحديث الصحيح رواه مسلم عن أبي هريرة، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت له وأحبطت عمله بكلمة قالها. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا من سخط الله، تهوي به في نار جهنم 70 خريفة، نسأل الله السلامة. قال أبو هريرة في الحديث تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال فالواجب، يقول الشيخ العثيمين، فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو الرجاء. إن رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى انتهاك المحرمات استنادا إلى مغفرة الله ورحمته فليعدل عن هذه الطريق. وإن رأى أن عنده وسواسا أو وسواسا أو وسواسا وأن الله لا يقبل منه، فإنه يعدل عن هذا الطريق إلى ما يحصله في الصحة وفي حال المرض. أتوقف عند هذا القدر، الكلام طيب والمعنى واضح، ويبقى علينا الامتثال. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لطاعته وأن يمن علينا بفضله ورحمته وكرمه، ونحن نرجو الله محسنين الظن به أن يغفر لنا وأن يتوب علينا رغم قلة أعمالنا وكثرة الذنوب، نسأل الله السلامة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.